بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ رجلا أرسل إليه أخوه كمبيوتر من بريطانيا، واتفقوا على أن يعطيه مالا، وأتى به الأخ وبقي منتظرا للماء من ذلك المرسل، فلم يسدد له المال، فأخذ ذلك الجهاز وباعه لشخص آخر. أشك أنه يريد مالا، يريد بيع سلعته بالمال. فإذا لم يكن بينكم اتفاق في وقت معين له أن يفعل ذلك، يقول إما أن تدفع المال وإلا بعته لشخص آخر، له ذلك. يقول في المسألة 24، ذكرتم أن أهل العلم يقولون له أن يفسخ البيع، فمن الذي يفسخ، المشتري والبائع؟ كلامنا على المشتري. يقول في المسألة 26، رجحتم قول الجمهور. في المسألة 25، رجحتم القول الثاني. طيب، المسألة 25، إذا باع المعيب هل له أخذ العرش من البائع الأول؟ من يجيب على المسألة؟ قلنا الصحيح أن له الأخذ لأنه غش وخدعه، فله عرش النقص، عرش العيب. طيب، المسألة 26، إذا تصرف المشتري بالمعيب بالاستهلاك أو البيع أو عرضه للبيع، هل ينقطع خياره؟ من يجيب؟ ينقطع الخيار لأنه أقره بعد علمه بالبيع بالعيب، دل على رضاه به لأنه عرضه للبيع والتصرف به. فما الفرق بين المسألتين؟ عن المسألة 26 والثانية، ينقطع الخيار لكن يبقى له عرش العيب كما تقدم في المسألة السابقة. ممكن يضاف في الأخير؟ نعم، بعد قولنا والصواب قول الجمهور، قلت والصواب قول الجمهور، وما يتعلق بعرش العيب فإنه يستحقه على الصحيح، الصواب قول الجمهور، إلا أن ما يتعلق بعرش العيب فهو يستحقه على الصحيح كما تقدم في المسألة السابقة، يعني ينقطع الخيار بالفسخ، ما عاد يستطيع يفسخ، ما بقي له إلا عرش العيب، إلا أن ما يتعلق بعرش العيب فهو يستحقه على الصحيح كما تقدم في المسألة السابقة. سأل أحد الأخوة عن قول ابن حزم الذي في آخر المسألة، قلت ابن حزم يقول إن باع المعيب فرد عليه لم يكن له أن يرده، لكن يرجع بقيمة العيب فقط لأنه قد خرج من ملكه فانقطع خياره، فلا يرجع إليه إلا ببرهان. يعني ما الفرق بين قول ابن حزم وقول الجمهور؟ من يجيب؟ يعني كأن ابن حزم خصه بالخروج من الملك لأنه علل لأنه قد خرج من ملكه فانقطع خيار، والجمهور لم يخصه بالخروج من الملك، بل لو عرضه مجرد عرض على البيع ينقطع الخيار، أو اشتغل به بعد علمه بالعيب، استغل المبيع، تصرف فيه، لكن يرجع بقيمة العيب فقط. نقل لكنه هذا، والله أعلم، إن علم بالعيب وإن لم يعلم محتمل، لكن هذا أقرب، أنه علل ذلك بأنه قد خرج من ملكه. قل جمهور أعم، قال الجمهور عام، والله أعلم. ويراجع على هذه المسألة أيضا الأوسط لابن المنذر الجزء العاشر 253 مسألة 26 يضاف لها الأوسط لابن المنذر العاشر 253. ماذا خلينا بالخيار في العيب هل هو على الفور أو على التراخي؟ من يجيب؟ على التراخي، يعني إذا علم العيب اليوم وأعادها بعد شهر لا بأس. على الفور، على الفور، الصحيح أنه على الفور، إلا أن يتأخر تأخرا لعذر شرعي فلا بأس. البائع ماذا؟ يقول أخي إذا كان البائع معسرا لا يستطيع رد المال، قد نفقه أنت خرج عليه، يخير بين أن يعطيه النقص أو المشتري يأخذ النقص، وبين الفسخ ويصبر على ماله حتى يبيع السلعة، فنظرة إلى ميسرة. قال المسألة 29 وصلنا إليها كمان. قال المسألة 29 إن كان المبيع جارية فعلم بالعيب بعد وطئها، لا حالتان، الحالة الأولى أن تكون الجارية ثيبا ففيها خلاف على أقوال، يعني الآن وطأها ثم علم أنها معيبة بعد الوطأ، كأن تكون مثلا فيها مس مثلا أو رأى فيها بياضا في ظهرها برص أو ما أشبه ذلك بعد أن وطئها. قال الحالة الأولى أن تكون الجارية ثيبا ففيها خلاف على أقوال، منهم من قال يردها وليس عليه شيء، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأحمد وعثمان البتي وغيرهم، لأن ما فعل المشتري بها لا ينقص عينها، لا ينقص عينها ولا قيمتها، ولا يتضمن الرضا بالعيب أنه ما علم. هذا القول هو ليردها وليس عليه شيء. وقال جماعة من أهل العلم ليس له ردها لأنه قد وطئها، فما يعني فليس له الرد ويأخذ أرش العيب، ليس له ردها. وقول الزهري والثوري وأبي حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام كما في الإنصاف، ويأخذ أرش العيب. الثالث يردها ويرد معها أرشا. قال شريح والنخعي، يعني عندهم تقديرات، قال شريح والنخعي نصف عشر ثمنها، نصف العشر، نصف عشر ثمنها. وقال الشعبي حكومة، ما معنى حكومة؟ أن يقدر بعض العدول يحكم له بشيء يرضيه، يعني يتراضوا عليه. ولا يزال عمل الناس في كثير من المشاكل يحاولون يصلحون ويحكمون بحكم. وقال ابن المسيب 10 دنانير، وقال ابن أبي ليلى مهر مثلها، وحكي رواية عن أحمد. قال أبو عبد الله سدد الله القول الأول والصواب، وإن أصلح بينهما بشيء كما قال الشعبي فلا بأس، يعني حكومة باب الصلح. والقول هو لها الله صح أنه ليس عليه شيء، هي مباحة له لأنها ملكه، ثم رأى فيها عيبا يجوز له أن يفسخ بالعيب، والبائع هو الذي كتم العيب وهو الذي سبب هذا الإشكال. الحالة الثانية أن تكون الجارية بكرا، يعني كانت بكرا فلما وطئها صارت ثيبة، ولا شك أن سعر البكر غير سعر الثيب، ثمن البكر أرفع من الثيب، فلو وطئها ثم بعد ذلك علم أن بها عيبا. فنعم فالآن ينقص قيمتها ولا تنقص القيمة. قال ففيه خلاف أيضا على الأقوال. القول الأول ليس له الرد ويأخذ أرش العيب، وهو قول ابن سيرين والزهري والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية وإسحاق، لأن الوطء ينقص عينها وقيمتها. الثاني، وهذه في مسائل الشراء وليس زواج، يعني الزواج ما يقال يرد وما يرد، إنها مسألة أخرى مسألة الزواج. الآن اشتراها شراء ملك يمين، ملك يمين، مسألة الزواج عنده الطلاق أو الفسخ، ولها أحكام تأتي معنا في كتاب النكاح إن شاء الله. قال المسألة الثانية يردها إن شاء ويرد معها شيئان. قال شريح والنخعي عشر ثمنها، في المسألة الأولى نصف العشر، هنا عشر الثمن. شريح والنخعي، أنا شغلت عشر ثمنها، نعم عشر ثمنها. وقال سعيد بن المسيب عشرة دنانير، وقال مالك وأبو ثور وبعض الحنابلة يرد ما نقص قيمتها، ما نقص قيمتها الوطء، يعني التفاوت الحاصل بعد مثلا الوطء، تصير كانت مثلا وهي بكر تباع بعشرين درهما مثلا، وبعد الوطء بخمسة عشر درهم، فإذا أراد أن يفسخ البيع يرد النقص، نقص القيمة الحاصلة بالوطء. قال فإذا كانت قيمتها بكرا عشرة وثيبا ثمانية رد بدينارين. القول الثالث يردها وليس عليه شيء، قاله ابن حزم، يعني لأن الغرر حصل من البائع، البائع هو الذي غره وكتم العيب. قال بعض الله وفق الله الصواب ما ذهب إليه مالك ومن معه والله أعلم، أنه يرد ما نقصت القيمة، يرد ما نقصت القيمة أو يبقيها ويأخذ أرش العيب، يأخذ أرش العيب. قال ابن حزم له وجه من حيث أن البائع غر وغش وخدع، يقول مثلا هو فعل فعلا شرعيا، فهو أتى جاريته مباح له شرعا، فنعم فالذي غره هو البائع. قال ابن حزم له وجه، ونفس تطمئن إلى قول مالك أكثر والله أعلم. طيب يضاف إلى المرجع، إلى المراجع هذه المسألة والتي قبلها الأوسط العاشر 250، الجزء العاشر صفحة 250. وأما القول بأنه ليس له الرد مطلقا فيه نظر، إذا كان العيب يعني عيبا واضحا ترد به السلع فلا يستحق أن يردها والله أعلم. قال المسألة الثلاثون إذا حصل في المبيع عيب آخر عند المشتري فهل له رده بالعيب الأول؟ من يجيب على هذه المسألة؟ اشترى مثلا سيارة وفيها عيب كتمه، ثم حصل عيب آخر في السيارة، نعم يرد له أن يرد السيارة بالعيب الأول والعيب الثاني يتحمل له عرش العيب والثلث الحاصل عنده، هذا هو الصحيح. وبعضهم يقول لا يرد لأنه قد حصل فيها عيب فما يرد الضرر بالضرر. لكن يظهر أن العيب الأول قد استحق به الرد، فحقه مقدم، حق الرد مقدم وعليه العرش. أما هذا فما في إشكال، يقول إذا تبين أن العيب الثاني حصل بسبب العيب الأول فما زال على البيع على الأول. قال المسألة 30، إذا حصل في المبيع عيب آخر عند المشتري فهل له رده بالعيب الأول؟ في المسألة قولان، الأول ليس له الرد وله أرش العيب القديم، وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن شبرمة وأحمد في رواية، وحكي عن ابن سيرين والزهري والشعبي، لأن الرد ثبت لإزالة الضرر، وفي الرد على البائع إضرار به، ولا يزال الضرر بالضرر. القول الثاني له الرد ويرد أرش العيب الحادث عنده، وهذا قول مالك وإسحاق وأحمد في رواية والنخعي وحماد، وبالغ ابن حزم فقال يرده وليس عليه شيء في العيب الحادث عنده. هذا يصلح أن يكون قولا ثالثا، قول ابن حزم، وقد عزاه ابن المنذر في الأوسط إلى عثمان البتي والحكم. قول ابن حزم يرده وليس عليه شيء في العيب الحادث عنده، عزاه ابن المنذر أيضا وعثمان البتي والحكم. هذا في نظر، تعلمون حديث الخراج بالضمان، معناه أنه إذا تلفت السلع عند المشتري كانت من ضمانه، معناه أن الأعطال والتلف والعيب الحاصل عند المشتري يضمنه، وإلا فما قوله الخراج بالضمان؟ معناه أن لو تلفت السلعة في ذلك الوقت كانت من ضمان المشتري، وهذا عليه العمل عند الناس أنه العيب الحادث عنده يتحمله. قلت والصحيح قول مالك وإسحاق لأن حقه في الرد قد ثبت بالعيب الأول، ولا دليل على زوال حقه بحصول عيب آخر عنده، وإنما يلزمه أرش العيب الحادث، والله أعلم. فإذا كان عن قصد العيب الذي حصل، عن قصد من البائع من المشتري، مثلا السيارة أراد أن يصلح فيها شيء فتعمد أن يريد أن يطورها أو يصلح فيها شيء فأتلف عمدا قصد، فهذا يعني ما حصل عن علم يظهر أنه ماذا بعد علمه بالعيب ما يصلح ذلك، يعني يكون تغييره للسلعة عن قصد ليس كالعيب الحاصل بدون علم. وكذلك قبل أن يعلم بالعيب ليس مثل لو علم بالعيب الأول. طيب راجع أيضا الأوسط لابن المنذر العاشر 249، الأوسط لابن المنذر العاشر 249. قال المسألة 31، إذا علم المشتري بالعيب قبل أن يشتريه فهل له الخيار؟ من يجيب على هذا السؤال؟ لك فهمي؟ لأنه قد علم بالعيب واشتراه وهو يعلم، فنقل الاتفاق على أنه ليس له خيار. قال السبكي في تكملة المجموع، قال ابن حزم رحمه الله في كتاب مراتب الإجماع، واتفقوا على أنه إذا بين له البائع بعيب فيه وحد مقداره ووقفه عليه إن كان في جسم المبيع فرضي بذلك المشتري أنه قد لزمه ولا رد له بذلك العيب. هذا واضح، قد رضي السلعة بعيبها، إنما البيع عن تراض، عمن هذا الحديث إنما البيع عن تراض، ليث وأبي سعيد عند ابن ماجة، تقدم معنا في أول البيوان. قال المسألة الثانية والثلاثون: لو حصل عيب آخر عند المشتري في الحلي، يعني لو يقيد في حلي الذهب والفضة، لأنها هي التي اشترط فيها التقابض، في حلي الذهب والفضة، لأن من الحلي ما هو من غير الذهب والفضة ما يشترط فيه التفاضل التساوي ولا التقابض. قال مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية أن للمشتري رده مع أرش العيب الجديد ويأخذ ثمنه. وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: لا يجوز له رده لإفضائه إلى التفاضل. الآن قول الأشهر عند الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية أنه يجوز أن يرد، ويرد مع أرش العيب، لأن الأرش حاصل عنده، العيب حاصل عنده، فيرد للعيب الأول ويأخذ ثمنه. فماذا عن العيب الذي حصل عنده؟ قالوا يدفع شيئا من مقابل العيب الذي أحدثه. قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: لا يجوز له رد لإفضائه إلى التفاضل، لأنه إذا رد سيرد مع زيادة، سيرد الأصل مع الزيادة، لكن هنا الزيادة في مقابل فسخ وليست في مقابل بيع، كما سيأتي في كلام ابن قدامة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يصح يعني قول القاضي، لأن الرد فسخ للعقد ورفع له، فلا تبقى المعاوضة، وإنما يدفع الأرش عوضا عن العيب الحادث عنده بمنزلة ما لو جنى عليه في ملك صاحبه من غير البيع، مثل لو اعتدى عليه إلى محله، أو لو تركه عنده وديعة فأفسده فيتحمل الأرش. والصواب انتهى، والصواب هو قول الأول والله أعلم، أن له أن يرد مع الأرش. المسألة الثالثة والثلاثون: إذا حصل في المبيع العيب بعد قبض المشتري لذلك المبيع، من الذي يتحمل، البائع والمشتري؟ نعم، بعد قبض المشتري. طيب ما في إشكال، هذا الضمن الثاني الذي سيأتي فيها. قال: في هذه الصورة يكون المبيع من ضمان المشتري، لأن العيب حادث، وليس له الرد بذلك ولا خيار له، وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة. وقال مالك: عهدة الرقيق 3 أيام. طيب هذا فيما إذا حصل العيب أصلا من عند وهو في ضمان المشتري، لو كان قد بدأ العيب من البائع وكتمه، هل له بذلك؟ نعم، لا خير. مثلا بعضهم قد يكتم عيبا في الحيوان، فما هي إلا يوم يوما ويموت، يموت عند المشتري، فهذا أصله من عند البائع، ما زال داخل في المسائل الأولى كتم العيب. قال: في هذه الصورة يكون المبيع من ضمان المشتري، وليس له الرد بذلك ولا خيار له، وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة. وقال مالك: عهدة الرقيق 3 أيام، فما أصابه فيها فهو من ضمان البائع، يعني جاء في حديث سيأتي ضعيف العمدة عليه، معنى عهدة الرقيق 3 أيام أي 3 أيام إذا حصل فيه شيء ما زال على البائع، ما زالت العهدة على البائع. لو مرض في هذه 3 أيام، مات، أبق أو ما أشبه ذلك، كلها على البائع، 3 أيام تكون على البائع، فما أصابه فيها فهو من ضمان البائع، إلا في الجنون والجذام والبراس. هنا والبراس لعلها لغة تحتاج مراجعة، المشهور البرص والبرص، من عنده كتاب في اللغة ينظر هل يقال له أيضا براس. قال: والبراس فالعهدة فيه إلى سنة، فإن ظهر إلى سنة ثبت له الخيار، يعني طول في مسألة الجنون والجذام والبرص، جعل العهد فيها إلى سنة. لو جن العبد بعد 6 أشهر على من يكون في قول مالك؟ على البائع. ولو أصابه الجذام بعد 10 أشهر ما زال على البائع إلى سنة، وهذا فيه نظر ما هناك عليه دليل. وقد أخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: عهدة الرقيق 3 أيام. ولو صح هذا الحديث لكان يعني شاملا للجنون والجذام والبرص ولا تستثنى. قال: وهو حديث ضعيف لأنه من طريق الحسن عن عقبة بن عامر ولم يسمع منه فهو منقطع. وعلى هذا فالصواب قول الجمهور في الرقيق وغيره. ما هو قول الجمهور عندك؟ عندك أنت ما هو قول الجمهور؟ الصواب قول الجمهور في ماذا؟ في عهدة الرقيق ماذا؟ أنها لا، هذا قول مالك عهدة الرقيق إلى 3 أيام أنه ليس له الرد وليس له خيار لأن العيب حصل عند المشتري سواء في الرقيق أو في غيره. قال المسألة 34: إذا تعيب في يد البائع بعد العقد، على من يكون؟ ما قد قبضه المشتري ما زال عند البائع، يعني على البائع. نعم، وأنت على البائع، يعني إذا كان المشتري ما قد تمكن من القبض، ما زالوا في مجلس واحد، ما قد تمكن من قبضه أو منعه المشتري من أخذه حتى يستوفي الثمن، فهذا على البائع. وإن كان المشتري هو الذي تركه عند البائع، على المشتري. هذه مبنية على مسائل تقدمت معنا. قال: هذه المسألة مبنية على المسألة المتقدمة، هل الضمان قبل القبض على المشتري أم البائع؟ والراجح في هذه المسألة أنه من ضمان المشتري إن كان قد تمكن من القبض ولم يمنعه منه البائع. وعلى هذا فإن حصل له العيب بعد تمكنه من القبض فلا خيار له، وإلا فله الخيار. طيب، مبنية على مسألة تقدمت، تنظر الخلاف فيها عند حديث من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه، أشرنا إليها في درس قريب هكذا، في حديث رقم 783 تحت الحديث رقم 783 صفحة كم؟ 321. قال المسألة 35: المبيع الذي اطلع على عيبه بكسره، يعني ما تعرف أنه معيب إلا بعد أن تكسره، ومثاله البطيخ والبيض وجوز الهند. جوز الهند الثمرة، أصل الثمرة هي يعني تكسر أولا ثم يخرج منها الماء، هذا الذي يباع في الأسواق وعبارة عن كيبيس يبس الماء، أو بطانة الثمرة يبس. طيب، في مثل هذا اشترى البطيخ ثم فتحه البائع أو أعطاه البائع، ذهب إلى بيته فتح فإذا هو فاسد، هل له أن يرده؟ له الرد لأنه اشترى سلعة بثمن، يريد سلعة صحيحة ما يريد سلعة فاسدة، له أن يرد. نعم، ولا يقول أنا اشتريته هكذا، البائع يرد أيضا على من غره، على بائع الجملة، وبائع الجملة له أن يرده على المزارع، فليس للبائع الذي يبيع بالتجزئة ليس له أن يقول أنا اشتريته هكذا، يجب عليه أن يرده. قال فأكثر أهلهم على أن للمشتري أن يرده إذا رأى العيب بعد الكسر، لأنه دفع الثمن مقابل سلعة صحيحة فوجدها معيبة فكان له الرد وإن لم يعلم البائع بالعيب. وذهب مالك وأحمد في رواية إلى أن البائع لا يرجع عليه بشيء لأنه لم يعلم بالعيب. قلت والصواب القول الأول، وعدم علم البائع يرفع عنه الإثم ولا يبيح له المال بغير حق. عدم العلم يرفع عنه الإثم، لكن المال أخذه مقابل سلعة صحيحة فلا يبيح له أخذ المال بغير حق. المسألة السادسة والثلاثون، المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره قسمان. القسم الأول ما لا قيمة له مكسورا، كبيض الدجاج والبطيخ التالف، فيرجع بالثمن كله لأن هذا تبين به فساد العقد من أصله، ولا يصح ما لا نفع فيه كالحشرات والميتات. الذي ليس فيه نفع لا يصح بيعه، كما لا يباع الميتة والحشرة. وليس عليه أن يرد المبيع إلى البائع لأنه لا فائدة فيه، هذا واضح. البطيخ التالف، البيض، فما يقول الباع لا بد تأتيني بالبطيخ وإن كان تالفا، ما يستفاد منه. لكن إذا كان من باب فقط التأكد والتوثق لا بأس أن يراه، لو كان عنده شهود عدول أنه فاسد هل يكفي هذا في رد؟ نعم يكفي، ما يقول أنا أريد حقي وإن كان فاسدا، ما له حق بهذا لأنه ليس له ثمن، ليس له قيمة. يرده أو يكون له فائدة من أجل أن يرده على البائع الأول، نعم يطالب به. إذا كان له فائدة مثل هذا لا بأس أن يطالب بها، لكن سيأتي بعض الأشياء إذا كسرت ما يزال لها قيمة، ينبغي أن تعاد الكسر نفسها تعاد. قال القسم الثاني، أن يكون مما لمعيبه قيمة، كبيض النعام وجوز الهند. هذا القسم على نوعين، لأن بيض النعام يعني يقولون أنها قوية قد تتخذ آنية، البيض قد تتخذ آنية وقد تتخذ أشياء أخرى. وجوز الهند ما يزال يستفاد منه في إخراج نعم بعض الشيء، أو أيضا تتخذ أيضا آنية، تصلح أيضا تتخذ آنية. أن يكون مما لمعيبه قيمة كبيض النعام وجوز الهند، فهذا القسم على نوعين، أحدهما أن يكسر كسرا لا يستطاع معرفة العيب إلا به، يعني كسر كسرا لا بد منه، ما سيعلم أنه معيب إلا بهذا الكسر. هل يتحمل هذا الكسر؟ المشتري ما يتحمل. وإن كسره تكسيرا يعني أتلف الكسر كلها وأراد أن يعيد وظهرت معيبة ولكنه أتلف الكسر أيضا، فيتحمل نقص الكسر أو يأخذه ويأخذ أرش العيب. يقال له إما أن تأخذ السلعة ولك أرش العيب من البائع، نقص العيب، وإما أن تعيد وتعطي البائع أرش الكسر لأنك كسرته كسرا لا حاجة لها وفوتت على البائع الانتفاع بالكسر. سيأتي. قال أحدهما أن يكسر كسرا لا يستطاع معرفة العيب إلا به، فمذهب الشافعي وبعض الحنابلة أن له رده وليس عليه شيء، وله أن يمسكه ويأخذ أرش العيب. وقال بعض الحنابلة إذا رده يرد معه أرش الكسر، والقول أول هو الصحيح أن هذا كسر لا بد له، ما سيعلم أنه عيب إلا بذلك، ولأن البائع لما سلطه عليه الناس يعلم صحتها إلا بذلك. قال لأن ذلك حصل بطريق استعلام العيب. استعلام العيب أي طلب معرفة العيب استعلام. والبائع سلطه على ذلك حيث أنه حيث إنه يعلم أنه لا تعرف صحته من فساده بغير ذلك. البائع نفسه يعلم أنه ما سيعلم فساده إلا بهذه الطريقة أن يكسر كسرا لا بد منه. قال ثانيهما إذا زاد في الكسر على القدر الذي لا بد منه، فمنهم من قال ليس له إلا عرش العيب وليس له الرد أنه فوت الانتفاع بالكسر، وقال بحنيفة والشافعي ورواية عن أحمد. ومنهم من قال هو مخير بين أن يمسكه ويأخذ عرش العيب أو يرده ويرد عرش الكسر ويأخذ الثمن، وهذا قول بعض الحنابلة ورواية عن أحمد وبعض الشافعية والراجح والله أعلم. هذا أقرب أنه مخير بين الأمرين لأن حقه قد ثبت بالرد، فما هو الدليل على إزالة هذا الحق والله أعلم. المسألة 37 إذا باع المشتري بعض المعيب ثم ظهر على عيب، يعني بعضه علم بعيبه وقد اشترى وقد باع وبعضه ما زال عنده. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني إذا باع المشتري بعض المبيع ثم ظهر على عيب فله العرش لما بقي في يده من المبيع. وهل له عرش فيما باع؟ من يجيب؟ الذي قد باع هل له عرش؟ الذي خرجنا به في المسألة السابقة أن له العرش، وبعضهم يقولون قد باع فلا عرش له، والصحيح أن له العرش. قال وفي العرش لما باعه ما ذكرنا من الخلاف فيما إذا باع الجميع، وإن أراد رد الباقي بحصته من الثمن الباقي الذي عنده يقول خلاص افسخ لي فيما بقي وأعد لي ما تبقى من الثمن. فالذي ذكره الخرقي هنا أن له ذلك، وقد نص عليه الأحمد أحمد، والصحيح أنه إن كان المبيع عينا واحدة أو عينين ينقصهما التفريق كمصراعي الباب وزوجي يخف أنه لا يملك الرد، يعني هذا ضرر على البائع. اشترى مصراعي باب يعني عتبتان متساويتان ثم باع واحدة وعلم بعد ثانية أن في الثانية عيب، هل لو أن يعيد واحدة فقط؟ يقول ابن قدامة الصحيح أنه ليس له ذلك لأن هذا ينقصها التفريق، ينقصها التفريق، ربما ما عاد ستشترى منه عتبة واحدة أو زوجة يخف باع واحدة وأبقى واحدة، هذا ينقصه التفريق. في مثل هذا ليس للمشتري إلا ماذا؟ إلا عرش العيب النقص الحاصل. هذا الذي رجحه ابن قدامة قوي أو صححه ابن قدامة. والصحيح أنه إن كان المبيع عينا واحدة أو عينين ينقصهما التفريق كمصراعي باب وزوجة يخف أنه لا يملك الرد لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة أو ضرر الشركة وامتناع الانتفاع بها على الكمال كإباحة الوطء والاستخدام. يعني لو كانت جارية وباع نصفها لشخص آخر، اشترى المشتري جارية ثم باع نصفها لشخص آخر ثم اطلع بها على عيب، هل يرجع بالنصف الباقي على البائع الأول؟ ما له إلا عرش العيب فقط لأنه قد فوت الانتفاع بها كإباحة الوط والاستخدام. الجارية المشتركة هل توطى بالإجماع ما يباح وطئها؟ لا لهذا المالك ولا لهذا، لأن كل منهما لم يملك إلا النصف، والله عز وجل أباح إذا ملكها كاملة أو ما ملكت أيمانكم، وهذا مجمع عليه. قال وبها قال شريح، وبها ينظر هل هي وبهذا محتمل، وبها أي بهذه المسألة الضمير بالمؤنث أو بهذه المقالة وبهاء هذه المقالة، لكن الأشهر من كلام القدامى يقول وبه. وبها قال شريح والشعبي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.